بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. النهاردة تكون حلقة استشارات عامة مفتوحة، مش هنتكلم فيها في موضوع محدد، هنفتح فيها مواضيع كتيرة. هنستقبل تليفونات حضراتكم. هنتكلم بس كده في الأول في بعض النقط. أول نقطة لفت نظري، وقع أن الخاصة بضابط مباحث الهرم اللي تم قتله أثناء حملة وهم نازلين يقبضوا على أحد المتهمين، واتضح أن المرشد اللي معه أو المرشد اللي أرشد عن الواقع هو اللي أطلق عليه الطلقة، واللي أطلقها هذا المرشد هي اللي أدت اللي وفات هذا الضابط. لازم الموضوع ده يتبحث من اكتر من وجهه نظر. اولا في الوقائع اللي بيكون فيها قبض وتفتيش وبتنزل حمله للقبض للتلبس تحديدا، المفترض انه ما بيكونش فيه المرشد او الشخص اللي بينزل مع المباحث، المفروض ما يكونش معاهم، يعني المفروض هو بيرشد على الواقع ويكون موجود بعيد عن مكان الضبط. انا مش قادر اعرف ازاي السيد مدير الامن او ازاي مفتش مباحث بتاع الضابط المرحوم الله يرحمه سمحوا بنزول هذا المرشد معهم في الواقع، لان لحظه القبض حصلت نوع من حالات الارتباك والهرجله. طبعا رعونه وتصرف الشخص اللي ارشد عن الواقع وخوفه او عدم تمرينه على نوع ده من الوقائع ادى في النهايه ان احنا خسرنا ابننا الضابط الشهيد الله يرحمه. لكن برضو عشان حضراتكم تبقوا عارفين، الواقعة مش هيبقى فيها تعمد، الواقعة هتبقى مجرد قتل خطأ، والواقعة دي في النهاية المرشد ده هيطلع منها بمنتهى البساطة، لان في النهاية كان لازم الضابط المرحوم الله يرحمه يكون سحب من هذا المرشد سلاحه، متأكد انه هو سلاح، متأكد انه نازل القوة مأمناه، هو نزل قال المعلومة ايه اللي نزله مع القوة. فهنا التكييف القانوني الواقع قتل خطأ، وهنا التكييف القانوني الواقع استغراق خطأ المجني عليه اللي هو الضابط الله يرحمه للجاني أو للمخطئ أو للمرشد اللي كان معاه، لأن فعل الجاني فعل خطأ ورعونة وإهمال. صحيح هو اتخض وخاف وتصرف تصرف أهوج صحيح، لكن للأسف الضابط كان تصرفه أو خطأه الإداري أكبر بكتير قوي من خطأ المرشد. طب في النهاية اللي حصل، خسرنا يعني ضابط محترم الله يرحمه ألف رحمة عليه في وقعة كان المفروض أبسط القواعد الإدارية كانت تقول إن هذا الرجل ما كانش ينزل معهم، كان لازم رئيس المباحث، كان لازم مفتش المباحث يكون على علم بالواقع، مدير الأمن كان لازم يكون على علم الواقع. طبعا دي بتؤدي في النهاية إلى ظاهرة أن هناك خلل ما في المنظومة الأمنية عموما، سواء في محافظة الجيزة كلها، في الهرم، في اكتوبر، في كل الأماكن بنشوفها، والدليل الحاجات الصغيرة اللي بتحصل كل فترة بتحصل، بنشوف قدام عينينا الضباط بيتقاعسوا أن هم ينزلوا ينفذوا الأحكام، ما بينزلوش يقوموا بواجبهم بالكامل. الواقعة دي دلالة فادحة على الإهمال وعدم الاحتراز من جانب الشرطة، من جانب الشرطة نفسها، من جانب اسم الهرم نفسه ورئيس المباحث والسادة الضباط والمفتشين. كان لازم الإشارة للواقع لأنها وقعة محزنة جدا، وما رضيتش أتكلم في بداية ما حصلت هذه الواقعة لأنها يعني مؤلمة والحديث عنها مؤلم، وأنا بقول لحضراتكم نتيجتها في النهاية أنها وقعة قتل خطأ، هيحصل في النهاية تعويض وراح دم الراجل الشهيد الله يرحمه ألف رحمة عليه. طيب الواقعة الثانية اللي لازم نشير إليها في عجالة موضوع الانتخابات الداخلية لحزب النور. أي انتخابات في الدنيا بيتم اتخاذ قرار إداري بإجراء الانتخابات، ثم نبدأ عدد من الأمور التنفيذية على أرض الواقع، بيتم الإعلان عن ميعاد الانتخابات في مدة محددة، ثم شروط العملية الانتخابية، شروط الترشيح والمناصب المرشح عليها، وإجراءات العملية الانتخابية هتتم فين وإزاي وإمتى بمواعيدها كاملة. وإذا اختل أي إجراء من هذه الإجراءات بما فيها تنقية كشوف العضوية وتنقية كشوف الناخبين والمرشحين، بتاخد العملية الانتخابية بالكامل بطلان. فالانتخابات بالسرعة بتتم عليها انتخابات باطلة بطلانا مطلقا، ومؤداها ونتيجتها سينتج عنها هي والعدم سواء، وده انعدام يعني انعدام مطلق. القرار قرار صحيح لكن ما تلا من اجراءات كلها باطله بطلانا مطلقا. فالقصه في النهايه زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت وأشرنا في الحلقة اللي فاتت، احنا بنرجو من علمائنا ومشايخنا مجلس أمناء الدعوة السلفية، بنرجو من كل علمائنا ومشايخنا حتى لخارج مجلس أمناء الدعوة السلفية ان هم يلحقوا حزب النور، حزب النور على هاوية وحافة الانهيار. لو حضراتكم تحبوا ان الحزب ده ما يكونش موجود على الساحة، هو قريبا جدا بهذه التصرفات اللي بتحصل من كافة الأطراف هيكون مش موجود على الساحة. لو حضراتكم تركتوا حزب النور يعني في مدة القادمة خلال الأسبوع العشر أيام اللي جايين، حزب النور ممكن ياخد قرار تجنيد. حزب النور لو خرجت الأمور من لجنة شؤون الأحزاب ودخلنا في صراع في المحاكم، اللي هيحصل ان الحزب هيتفتت و و و و و وينتهي تماما في كافة في الانتخابات طبعا اللي جاية، يعني تقريبا كده الحزب هيضيع. لازم نلحق حزب النور. احنا انا برجو من حضراتكم السادة مشايخنا في مجلس أمناء الدعوة السلفية وكافة علمائنا ان هم يتدخلوا لانقاذ حزب النور. وطبعا عايز اقول ومش عايز اكرر ان الاعلام يبدو يعني بيلقي الضوء بقوة على حزب النور والأزمة اللي فيه، مما يزيد من التوتر وانفصام عرى الحزب، وهو أمر لا نرجوه تماما. معنا مين؟ معنا أستاذ أحمد من غربية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
حضرتك. أحمد من شناوي مركز السنطة محافظة غربية.
تفضل
حضرتك. أنا بوجه من خلالك لرئيس مباحث مركز السنطة ان هو حضرتك عندنا في قرية شناوي بلطجية مثلا بيبيعوا مخدرات وبيبيعوا بانجو وبيبيعوا حشيش وبيبيعوا حاجات من الحاجات السيئة دي، فحضرتك واحنا بنبلغه كذا مرة وكذا مرة بلغناه وحضرتك عمره ما بينزل ولا بيقرر ان هو ينزل ياخد حل في الموضوع ده.
مركز ايه يا فندم؟
مركز السنطة محافظة الغربية. شناوي مركز السنطة محافظة الغربية. وحضرتك لو ينفع ان انا اقولك اسامي على الهوا هقولك، بس لا ما ينفعش ان انا اقولك اسامي الناس دي على الهوا.
انا بالنسبه لي بينفع، مفيش مشكله عندي. طيب انا بشكر حضرتك جدا. شكرا. ده نداء موجود تقريبا في كل المراكز وفي كل القرى، في مشاكل امنيه كبيره جدا. لما تحصل وقع اطلاق نار في مكان ما ونتوجه بنطلب النجده من الشرطه، ثم نفاجئ ان الشرطه ما تنزلش. وقعت اغتصاب، وقعت اغتصاب، اتصلت انا شخصيا برئيس مباحث في وقعه اغتصاب حاصله او شروع في اغتصاب، والناس مسكوا الوقع من فضل الله قبل حدوثها، واتصلوا بالمباحث ساعتين محدش جه. طبعا الامور دي كلها لازم، يمكن احنا شايفين في تحسن كبير جدا في الامن، الكلام ده برضو خلينا نقول انه كان موجود من فتره، لكن المهم جدا ان الامن يبتدي يتحرك، والامن ما يتركش الامور بالصوره اللي حاصله دي، الصوره اللي بقت مفزعه. عربيات بتتسرق، يمكن الظاهرة سرقة العربيات يعني أصبحت قليلة شوية. وقعة النائب اللي تم خطفه من قدام بيته في الأهلية، وقعة قريبة جدا حصلت لأحد الأشخاص أنا أعرفه شخصيا، تم خطفه، تم قتله في الطور. ده كله بيقول ان في خلل امني، خلل امني محتاج تدخل. ضابط المباحث مش دورك انك تكون قاعد في الاوضه في التكييف تجيلك الواقعه لغايه عندك والناس تخبط نفسها في الشارع، لا، لازم تبتدي تتحرك تحرك ايجابي مع كل ابلاغ يجيلك، تحرك ايجابي مع كل واقعه تجيلك. واقعه زي اللي بيقول عليها اخونا احمد دي في الغربيه، لما تعرف ان في اتجار بالمخدرات او تعامل مع المخدرات انزل هات التجار دول، اتعامل معاهم، اقبض عليهم، لان انت لو ما جبتش اللي بيشرب مخدرات وبيتاجر في المخدرات لما يدخل في مرحله الاسكار ومرحله التخدير، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هينتهي بيه حاله؟ هيقتل، هيسرق، هيغتصب، هيتحرش ببنت ماشيه في الشارع. كل انواع الجرائم بتكون تحت تاثير المخدر وارده، ما بيكونش فيها يعني بتقف عند حدود، لا، كل انواع الجرائم وبالذات جرائم العنف او جرائم اللي بتكون فيها شهوات زي الاغتصاب او التحرش، كل الجرائم دي بتكون تحت تاثير المخدر، او المخدر بيتيح للشخص اللي بيقع تحت هذا الاثر انه يقوم بهذه الوقائع. فلازم الامن يتحرك. احنا هنا في يعني مدينه 6 اكتوبر كان الخلل الامني واضح جدا، لازم الامن يتدخل، لازم سيد محافظ الجيزه، السيد مدير امن الجيزه لازم يكون في تدخل. هنا احنا بنشوف على ارض الواقع برضو المحافظات الاخرى محتاجه نفس التدخل، محتاج الامن يقف على رجليه. وقع يعني سنه ونص بنقول هيقف على رجليه، المفروض يكون واقف بقى خلاص، يعني المفروض يكون واقف. معنا مين؟ طيب هناخد فاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. عدنا مره اخرى، اهلا بحضراتكم. اللجنه التاسيسيه اللجنة التأسيسية دي تم اختيارها اختيار من قبل الانتخاب من قبل مجلس الشعب، تم ترشيح كل التيارات السياسية، كل حزب رشح مجموعة من عنده، في النهاية وصلنا لمئة شخص من أصحاب الكفاءات وأصحاب الخبرات، ممكن يكون لنا بعض التوجهات، ممكن يكون لنا بعض وجهة النظر في عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية، ممكن نكون احنا شايفين ان في كفاءات ما تمش ضمها للجنة التأسيسية، لكن احنا في نهاية 80 مليون واللجنة بيكون 100 واحد، مش هنقدر نحط مصر كلها فيها. لينا بعض الملاحظات بنعترف في بعض الامور اللي ألمت او شابت الاختيار بنعترف، لكن في النهاية في لجان تم إضافة إليها بعض الخبرات وبعض إضافة إليها بعض الكفاءات القانونية اللي المفترض أنها كانت تضاف ابتداء، لأن كما سبق أن أسلفنا في هذا البرنامج صناعة الدساتير من الصناعات الثقيلة، إدراك الأثر المتوقع على القواعد القانونية اللي هتنتج عن هذا الدستور في غاية الخطورة، لأنه دستور ما بعد الثورة ودستور يعني هينتج أثر المدة طويلة وعمر طويل. ده كله كويس، بيحصل اعتراضات بقى، الناس بدأت تعترض على الدستور وبدأت تتعامل مع الأمر بمنتهى الضجة الإعلامية على أن هناك مواد قد يعني تصطدم مع الواقع العام أو مع الواقع المجتمعي، وأن هناك توجيه للدستور ضد مع فكرة أسلمة الدولة أو أخوانة الدولة أو ضد المجتمع المدني كما يشاع البعض. أي بس هم بيعترضوا على الدستور ما طلعش، بيعتمدوا على الدستور ما خرجش، يعني بيعترضوا على مواد لم تخرج إلى الصورة أصلا. أنا ساعات بسمع بعض التعليقات وبستغرب من برامج حوارية بتقعد بالساعة والساعتين على دستور ما يعني ما لسه ما طلعش حضراتكم عشان نقرأ مواده وما انتهاش نهاية كاملة نقدر صياغته، تقدر مع وصولها لشكل نهائي للصياغة انك تقدر تحدد هل تتفق مع وجهة نظرك، هل تتفق مع هواك، مع رغبتك ولا لا. الحقيقة ان دستور 71 كان من الدساتير المحترمة جدا، وكان دستور يعتبر دستور في زي ما بيقولوا في الشفاء، في كل المواد اللي احنا نرجوها، لانه في النهاية كان دستور يعتبر جامع مانع للقواعد المجتمعية اللي البعض يتمناها ويرجوها، وكان بيرقب اصداع كثيرة البعض كان بيخشاها. ولكن الإضافات اللي تمت على هذا الدستور وأخرها المادة 76 والمادة 77 الخاصة بالرئاسة وبالحكم وبالترشح، والقصص دي كلها هي اللي أدت إلى أن هذا الدستور يعني وصل لمرحلة في منتهى الخطورة. صناعة الدساتير دي بتكون في بعض الأحيان صناعة ضيقة جدا، بمعنى أنها تكون مواد حيزها قليل فتسمح للقوانين المكملة أن يتم التعامل معها. والرؤية دايما لأصحاب فكرة نظر أن الدساتير بتكون صناعة موادها قليلة، أنها بتكون قواعد عامة تحكم المساق العام للمجتمع، أن القوانين تقدر تغيرها بسهولة، لكن الدستور عايز استفتاء وعايز وعايز وعايز، فدي وجهة نظر قد تكون من الصعب تغيير بعض المواد الدستورية إذا ما تم يعني الرؤية في وقت لاحق أن المواد التي وردت في الدستور يعني تستأهل التغيير والمعالجة. طيب الرؤية الثانية بتقولك لا، الدستور زي الدساتير بتاعت شرق آسيا بتبقى وردة مفتوحة على الآخر وموجود فيها مواد كأنها قوانين، لدرجة انها بتتكلم على باب الحقوق والحريات على مواضيع الضبط والتفتيش بالتفصيل زي ما في الإجراءات الجنائية، يعني لا يجوز القبض على المتهم وضبطه وتفتيشه إلا بوجود إذن نيابة أو إذن قضائي محدد المدة ومحدد المكان، نفس النصوص اللي بترد نصا في قواعد الإجراءات الجنائية. طيب ده كله كلام كويس، لكن احنا ما شفناش لغاية دلوقتي نتيجة خرجت من اللجنة عشان اوصل ان انا اعترض على اللجنة دي. اول نقطة، انا يعني طبعا الامر ده مش على علته، في مشكلة اليومين دول تحدث او صدام يحدث فيما يتعلق بباب الهيئات القضائية او باب السلطة القضائية، لان هذا التوجه الذي تم يعني من خلال النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة ضد المستشار حسام الغرياني، هم شافوا ان هناك توجه من اللجنة التأسيسية باخراج السلطة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة من باب السلطة القضائية. طيب انت النتيجة النهائية كان المفروض ان احنا نستنى نشوف النتيجة النهائية، لكن واضح ان هم يعني بنوا فكرتهم او توجههم على رأي سابق كان المستشار حسام بيتبنى. في كل الأحوال الصدام اللي حاصل ده ينبغي أن يكون هناك تطمينات. هيئة قضاء الدولة أدت دور جليل في الفترة اللي فاتت. النيابة الإدارية كانت مكبلة ومعطلة، ويمكن هم طلبهم الرئيسي وهو طلب مشروع وطلب محترم أنهم يبحثون عن تفعيل دورهم الحقيقي. الناس بتقول إحنا عايزين نشتغل دورنا الحقيقي وهو مجابهة ومحاربة الفساد داخل الجهاز الإداري في الدولة، والذي أصبح متفشيا ومستشريا. ولكن نظرا لتعطيل دور النيابة الإدارية في العهد السابق هم ما قدروش يعملوا دورهم. فإحنا نتمنى من معالي الوزير الصديق والأخ الغالي الدكتور محمد محسوب أنه يبتدي يقعد مع إخواننا في النيابة الإدارية. هم شايفين أنه هو الدكتور محمد محسوب والمستشار حسام الغريني تحديدا هم اللي لهم رؤية خاصة ضدهم. فإحنا نرجو من سعادة الوزير أنه يكون يتواصل معهم وإن شاء الله يوصلوا لحل طيب في هذا المنحة، وقفا لكافة أنواع الصدمات بين الهيئة القضائية بين الهيئات القضائية. معنا اتصال. سلام عليكم أستاذ محمد. سلام عليكم.
وعليكم السلام يا فندم.
اتفضل.
صوت واضح يا فندم؟
نعم.
أي فندم. السلام عليكم. أنا بتكلم عن حاجة بعيدة من الجمعية الأساسية.
اتفضل.
أنا بتكلم في مشكلة في وزارة التربية والتعليم.
اتفضل.
هو إحنا جمعية خيرية اسمها قبط النور.
اسمها إيه؟
عاملين مشروع قبط النور يا فندم. عاملين مشروع لحل مشكلة التسرب من التعليم. وقدرنا نتوصل لأسرع منهج لتعليم القراءة والكتابة. قدرنا الحمد لله إن في الترم الأول والترم الثاني من السنة اللي فاتت نعلم 15,000 طالب داخل مدارس منشيط مصر والدواء. بعد نجاح المشروع والحمد لله واستمر نساء عالية كانت نتائج تعادل 3%. فبقنا بالوزارة مش محاربة شبه محاربة إن احنا المفروض بيبقى لنا موافقة أمنية لتكملة المشروع. المواقع الأمنية لينا سنة ونص رافضين يدهلنا وكل ما نتكلم يقول لك لا انت المشروع نفسه غير موافق عليه أمنية. وفي نفس الوقت احنا الجمعية نفسها
غير موافق عليه أمنية.
بالضبط يا فندم.
ايه الجمعية نفسها غير موافق عليه أمنية؟
هما بيقولوا المشروع نفسه لسه بيدرس أمنية. الكلام ده ليه سنة ونص يا فندم.
لا ما فيش بعد. بص حضرتك انا يعني بعد اذن حضرتك بس انا عايز اوضح لحضرتك حاجة.
اتفضل يا
فندم. قبل الثورة كان في حاجه اسمها القرارات يعني الوقف الامني. يعني انت حضرتك لما تيجي تعمل اي ملف بتنشئ قناه، بتعمل جمعيه، بتعمل شركه فيها طرف اجنبي، كل الامور دي فعلا كان بيتم ورود التقرير الامني المتعلق بالطرف الاجنبي او بالجمعيه بنشاطها او بالقناه والتحري عن اصحابها. ده كان بيحصل قبل الثوره. انا بقول لحضرتك الكلام ده
بيحصل بعد الثوره. كان من حد دلوقتي احنا المشروع نفسه اتبعت لنا تاكسي من شهر ان المشروع اترفض امنيا.
المشروع ده فين حضرتك؟
المشروع ده داخل المشروع نفسه بينفذ في منشيط ناصر والدوائق.
معلش علي صوتك لو سمحت.
المشروع نفسه بينفذ في منشيط ناصر والدوائق.
منشيط ناصر والدوائق.
بالظبط يا فندم. واحنا شغالين لنا سنه كامله. شغالين بشكل ودي من غير المواقع الامنيه. لحين
ايه اليات حضرتك في مكافحه التسرب من التهرب الدراسي؟
اقول لك يا فندم احنا بنحل مشكله الامنيه بس بشكل سليم. احنا لقينا كل المبادرات اللي بتحل مشكله الامنيه بتحل الحرم من فوق. فاحنا قلنا لا احنا اول حاجه نعملها ان احنا نشوف الخلل داخل وزاره التربيه والتعليم اللي هو المنهج. بيبقى المنهج بتاع التربيه والتعليم بتاع الاطفال منهج عقيم بطيء، الطالب نفسه بيبقى تقيل عليه. فاحنا قدرنا نتوصل لاسرع واسهل منهج لتعليم القراءه والكتابه. 60 حصه في 10 لمده الحصه نص ساعه بيكون الطفل اتقن القراءه والكتابه تماما. وقدرنا
على كم حصه حضرتك؟
60 حصه يا فندم.
60 حصه.
60 حصه بيكون اتقن كتابه القراءه والكتابه. انا ما بقولش الكلام ده نظري، لا ده الكلام ده بالفعل تطبق في منشيط ناصر والدويقه. عندنا مدارسنا الحمد لله تم عرض النتائج بتاعتها في مجلس الشعب على الدكتور شعبان عبد العليم ووجود الدكتور رضا مسعد مساعد وزير التربية والتعليم. اتحدث لنا لجنة الاجتماع في مجلس الشعب وتعرض المشروع نفسه. وللأسف الدكتور جمال العربي لم يعيرنا أي اهتمام. رحنا تاني الدكتور شعبي كتبني بعد تأشيرة استعجال للمشروع لوزير التربية والتعليم الدكتور جمال العربي. الدكتور جمال العربي لم يعير أي اهتمام للتأشيرة بتاع الدكتور شعبي كتبني. رحنا بعتنا تاني استعجال لمجلس الوزراء. مجلس الوزراء بعت برضه استعجال لوزير التربية والتعليم. الخطاب موجود لحد دلوقتي في الوزاره برضه. الموقع الامنيه لما ما ادوهناش في اليوم.
طب المطلوب ايه سعادتك؟
المطلوب ايه يا فندم؟ احنا المشروع بتاعنا بيحارب لاجل مشروع تاني. المشروع التاني اسمه مشروع الجاي الامريكي.
مشروع الايه؟
الجاي الامريكي يا فندم.
ده بيتكلم في بيكون في نفس المضمار؟
في نفس بالضبط يا فندم، هم المعاونه الامريكيه هتعلمنا قراءه وكتابه. هم المشروع دي فصلت كراسه التربيه والتعليم.
طيب لا ثواني بس ثواني، دي نقطه ما نعديهاش بسهوله. الجمعيه اللي هتمول من المعونه الامريكيه جمعيه اسمها ايه؟
لا لا مش هي المعونه الامريكيه نفسها بتمول، في جزء منها بيمول التعليم. ده داخل مشروع اسمه الجاري الامريكي، مضى العقد بتاعه الدكتور ربا ابو سريع العام الماضي. ان المشروع نفسه سيطبق على الصف الاول الابتدائي للصف الثالث على مستوى الجمهورية. ده المشروع ده اتدربوا مساعدين الوزراء نفسهم، لسه رجال من الاردن الشهر ده، وكانوا قبلها في لبنان بيتدربوا على المشروع نفسه على تنفيذ.
ده المشروع الامريكي؟
المشروع الامريكي يا فندم.
الوزراء حضرتك بتقول الوزراء نفسهم؟
لا، الوكلاء الوزراء نفسهم اتدربوا في الاردن واتدربوا في لبنان. بشكل تقني، لان هم تدريب على المشروع. فاحنا نفسنا مش راضيين يكملوا لنا المشروع، لان احنا يعني احنا مش هندي للوزاره حاجه، او مش هندي للهيئات اللي هتدرب معانا حاجه، احنا بس بندربه على قيمه علميه.
طيب.
لا اكثر.
هو عموما يعني الموضوع ده اعتقد موضوع كبير محتاج.
هو احنا لينا موعد ان شاء الله يوم الاثنين مع الدكتور خشره رئيس لجنه التعليم في مجلس الشورى لنناقش المشروع ده، بس للاسف احنا
مين رئيس الجمعيه عند حضرتك؟
العميد حسام احمد، العميد حسام احمد رئيس مجلس الاداره.
تمام.
احنا الجمعيه نفسها 10 اعضاء، 6 اعضاء منها قوات مسلحه، رئيس مجلس الاداره عميد متقاعد.
مقرها فين يا فندم؟
مقرها
زهراء مدينة نصر. طيب ما اعرفش احنا ممكن نتواصل مع بعض ازاي، بس اتمنى يكون يعني حضرتك يحصل تواصل ان شاء الله، ويعني ممكن لو في امكانية ان احنا نعمل حلقة معاكم او نعرض الموضوع بصورة اخرى مرة تانية ان شاء الله، لان الموضوع يعني اعتقد انه يستحق.
اكيد. وبالاضافه يا فندم انا كنت عايز اوصل لك حاجه، ان احنا مش بنشتغل بمنهج بس، لا احنا كمان بنوفرنا المساعده مقابل التعليم. احنا بنعمل تامين صحي لاولياء الامور داخل المدارس.
هي انت حضرتك بتتكلم على فكره مجتمعيه كامله وصريحه، وحضرتك عامل مشروع، وده حاجه تحترم جدا. انا بشكر حضرتك، واتمنى ان شاء الله ان يحصل فعلا تواصل، ويا ريت لو حضرتك يعني يبقى في اتصال وتواصل بيني وبين حضرتك. هيكون رقم تليفوني موجود في الكنترول، وان شاء الله هيبقى في تفعيل للتواصل مع بعض باذن الله. نشوف نقدر نعمل ازاي، نعمل حلقه او نعمل موضوع عن هذا الامر، او نقدر نتواصل مع بعض المسؤولين ان شاء الله باذن الله في هذا الصدد. الشيء بالشيء يذكر، لما اتكلمنا في فكره ومشروع، انا عايز اقول لحضراتكم يعني من كتر ما البلد كانت يعني فيها توجهات لاظهار بعض الشخصيات بمظهر النجوميه والابراز داخل المجتمع، والنزول ببعض الاشخاص اللي هم المفروض هم صفوه المجتمع الحقيقيين زي المشايخ والائمه. انا جات لي اكتر من شكوى ان الائمه في الاوقاف يعني مرتباتهم واجورهم غايه في الـ في الـ في, الـ في الـ يعني قليله جدا، لا تكفي لفتات العيش. المفترض ان الشيخ هو المعلم، الجامع هو المكان الاول، او المسجد هو المكان الاول اللي بيتعلم فيه. ما ينفعش نترك الائمه في المساجد يعني يخرجوا بره اطار الدعوه، ويفكروا ان هم ياكلوا اولادهم ازاي من خلال اعمال اخرى تقلل من مجهودهم الدعوي، وتقلل من مساعدتهم اللي احنا بنتمناها منهم الحقيقيه في افهام الناس حقيقه الدين. ثم ان الشيخ والعالم دايما لازم يقرا، دايما لازم يبحث، فمش معقوله ان احنا نخلي حياته كلها طول النهار مركز ازاي يوفر لقمه كريمه لابنائه، ويتبهدل في المواصلات، ويتبهدل في ان هو يوفر لهم لقمه سليمه، وفي الاخر الراجل يبقى عايش على كفاف العيش، لان في طبقات تانية وفي نجوم تانيين. المجتمع او النظام السابق أو النظم السابقه صنعت من اقل منهم شأوا وشأنا قيمه ومكانه داخل المجتمع، لكن الناس دي حقيقه الامر هم النجوم المتلألئه اللي احنا يعني بنرنو اليها ونسعى اليها لنتعلم منهم العلم القراني والعلم الرباني والعلم الحقيقي الوسطي الصحيح. ثم نجد ان هؤلاء الاشخاص يعني حقهم مستباح ومهدر، وغيرهم اللي بيعملوا وقفات وبيعملوا يعني مثلا لما بتبقى شركه مرتب مضيف الطيران بياخد 20,000 جنيه وبيعمل وقفه احتجاجيه يكبد البلد 50 مليون جنيه، يكبد الوطن في يوم واحد 50 مليون جنيه علشان وقفه عطلوا كل الطيارات. والعمليه مش عمليه يوم، على فكرة الأثر اللي نتج عن وقفة المضيفين اللي كانوا بياخدوا مرتبات 20,000 وكانوا عايزين أكتر ما كانتش أثرها يوم، ده هي أثرها سمعة، إساءة لسمعة مصر للطيران وإساءة لسمعة السياحة في مصر عموما، أن هناك ناس بتستهتر بالمجتمع وبالوطن لدرجة أنها عايزة تزود مرتبها اللي فوق 20,000، يعني يعمل له حوالي 3,000 دولار تقريبا، ده مرتب يعتبر كويس جدا بالنسبة للدخل الشهري في أوروبا وفي أمريكا وفي أي مكان، لكن لما يكون واحد مش مقدر المسؤولية كان ممكن يعمله إضراب، بس إضراب جزئي، ناس بتشتغل وناس واقفة في الإضراب، كان ممكن يعمله وقفة احتجاجية في يوم أجازة لبعض الناس فيهم، لكن دي في آيات بتاخد مرتب وناس بتشتغل وبتاخد وضع معين، وناس تانية تعلمنا الدين والقرآن والفهم الرباني الحقيقي الصحيح في المساجد، بس محدش بيهتم بيهم ومحدش يعني بيوصل رسالتهم اللي المفترض انها تكون موجوده. على فكره في المطار، وبرضو الشيء بالشيء يذكر، في المطار انا في احدى السفريات وانا راجع قابلت العمال اللي هم بيحملوا الحقائب وبيشيلوا الشنط في المطار، يعني مرتباتهم 200 جنيه، لما يكون قدامهم الطيارين والمضيفين والجوازات والناس كلها مرتباتها كويسة، والعاملين بكل الشركات التابعة لهيئة المواني مرتبات الناس كويسة وبيعيشوا حياة كريمة، تيجي تبص على العامل اللي هو بتاع حمل الحقائب، دي شركة خاصة بيتم إسناد الأمر لشركة خاصة، مرتباتهم بتكون يعني تكاد لا تصل إلى كفاءة العيش، يعني برضو 200-250 جنيه، يعني ويبتدوا بقى ويمنعوهم ويحضروا اليوم محاضر، لو واحد ادى الواحد فيهم 5 جنيه، لو واحد ادى الواحد 10 جنيه، غير مسموح ليهم ان هم يعملوا ده. طيب بياخدوا جزاء اداري؟ لا، بتعملهم محضر شرطه، محضر مباحث المطار او مباحث الشرطه مباحث هيئه المواني الموجوده، تعملهم محضر شرطه بده. الامور دي كلها لازم معالجتها، يعني القصه ما ينفعش يكون في اطراف في المجتمع واحد مرتبه 1,000,000 جنيه في الشهر وواحد تاني مرتبه 200 جنيه في الشهر، التباين الغير طبيعي، ان عدد من الهيئات مثلا بيكون مرتبات القيادات فيها كبير جدا، الموظفين اللي فيها مرتباتهم كلهم قد مرتب رئيس الهيئة او رئيس الشركة القابضة او قد وكيل اول الوزارة، ده امر غير طبيعي وغير منطقي، القرارات كلها او التعيينات كلها في ايد شخص واحد يعين قرايبه ومحاسيبه وناسه ثم يترك باقي المجال هكذا بدون ضابط ولا رابط، هذه الامور ينبغي ان يوضع لها حل. الدستور وحده لن يكون هو الحاسم والحازم في هذا الملف، اللجنه تاثير الدستور هي مش يعني احنا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، لازم نعرف ان احنا تكون في نظره مجتمعيه جديده، اللجنه التاسيسيه هتحط ميثاق للمجتمع، لازم المجلس الشعب القادم، وكان أملنا في مجلس الشعب السابق ان هو يعمل فكرة الهيكلة للوزارات ويعمل التوزيع العادل للمرتبات داخل الوزارات في المجتمع حتى نصل الى شكل عام، يعني نقدر نكون صورة عامة، يبقى رئيس الهيئة مرتبه محدود برقم كذا، وفعلا في قرار نزل بتحديد حد أقصى، لكن التفعيل على أرض الواقع ما بيتمش، لأن البدلات في حضور الجلسات والجمعيات العمومية ومجالس الإدارة، أنا عايز أقول لحضراتكم أن في بعض القطاعات وفي بعض الشركات حضور الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة لأشخاص بعينهم طول السنة بيتجاوز 5-6 مليون جنيه في السنة، وده رقم يعني أنا عايز أقول الرقم اللي أنا عرفته أكبر، بس أنا مش عايز أقوله لأن مش عايز أستسر الناس أكتر، لأن لكن دي الحقيقة، في بعض القطاعات داخل المجتمع هو بيروح حضرتك يحضر الاجتماع معالي الوزير أو وكيل الوزارة أو رئيس شركة القبضة ومعاه الحاشية بتاعته مدير مكتبه وعدد من الموظفين، بيروحوا يحضروا الجمعية العمومية، كل واحد فيهم ياخد ظرف ممكن يوصل 50-60 ألف جنيه، 25 ألف جنيه حسب نوع الشركة ونوع نشاطها ومكاسبها وأرباحها. اللفة دي بيعملها كم مرة على الشركات اللي موجودة في المجال بتاعه، سواء في قطاع السياحة، في قطاع البترول، في قطاع الكهرباء، ويخش ليهم دخل قد يكون هم لا يستحقوه حقيقة أو يعني غيرهم أولى بيه، لأن هم بيروحوا مثلا، هو إيه اللي يخلي الوزير ياخد مدير مكتبه وأعضاء السكرتارية في مكتبه والمراسم معاه يروحوا يحضروا جمعية عمومية في شركة من الشركات اللي تابعة ليه؟ لو أنت حضرتك يا معالي الوزير قعدت في بيتكو زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي اللي خد هديه، لو انت قعدت في بيتك هتاخد الفلوس دي؟ لا، وانت قاعد في مكتبك في الوزاره ليك مرتب ومش شرط تحضر كل الجمعيات العموميه. زي برضو صوره اخرى لصور اللي لازم تتراعى، اسناد الرقابه الماليه لمكاتب بعينها داخل بعض القطاعات، تلاقي مكتب محاسبه واخد 20-30 شركه في داخل قطاع مثلا الكهرباء، داخل قطاع البترول مكتب واحد هو اللي واخد كل الشركات، في حاجه مش مظبوطه، يبقى في حاجه مش مظبوطه، ليه مكتب واحد وليه ما يكونش فيه شفافية؟ وليه ما يكونش اسناد المنصب ده من خلال لجان يتم تحديد فيها الشخص اللي يصلح والشخص الذي لا يصلح؟ يعني هل يجوز ان في مصر كلها ما فيش غير مكتب محاسبه واحد ماسك قطاع كامل ويطلع له في السنه 40 50 مليون جنيه؟ يبقى اكيد في حد هو اللي زرعه في المكان، واكيد في خلايا مخليه موجود في المكان، لانه بيستطيع من خلال التقارير الماليه اللي بيعملها انه فعلا يفرغ هذا المكان. ما بيظهرش الحقيقة أو بيستطيع أنه من خلال أرقام مجملة أنه يداري حاجات كثيرة ممكن لو تفرغت بصورة صحيحة تبان حقيقة الإنفاق والصرف فيها. المراجع الحسابات ده لو حط مثلا الرقم تم الإنفاق المصروفات النثرية 20 مليون جنيه في السنة، رقم واحد ما تعرفش حضرتك تطلع منه حاجة. لكن لو قال المصروفات النثرية دي 1 2 3 4، لا ده هنا في فلوس اتصرفت غلط، هنا في فلوس اتصرفت صح، نقدر نحدد أوجه الصرف. فاختيار شخص واحد دي برضو من الأمور اللي فيها عدم وضوح في الشفافيه وعدم وضوح في الـ الحاجات اللي عايزه تتظبط. دي من الامور اللي لازم تتظبط في والوزراء لازم يشتغلوا ويفعلوا ده. لازم الوزراء اللي تم اسناد الوزارات ليهم في عهد رئيسنا الجديد ان هم لازم يبتدوا يفعلوا ده في وزاراتهم، يبصوا يشوفوا القيادات بتاعتهم رواتبهم ازاي، واللي يتلوهم في الدرجه الوظيفيه او اللي اقل منهم بيتلوهم بتبقى مرتباتهم حجمها ايه وبتصل الى قد ايه، لان التباين والتفاوت في هذا المجال نتج عنه فساد كبير. نرجع هنا بقى نقول دور بعض الاجهزه الرقابيه، النيابه الاداريه، الرقابه الاداريه، جهاز المركزي للمحاسبه. الرقابه الاداريه يعني مع كل الاحترام اتمنى ان شاء الله يكون ليها دور كبير في العهد الجديد، بس برضو كان بيقال في الفتره ما قبل الثوره كان بيروح لهم شكاوى كتير، هم ما كانوش بيستطيعوا يفعلوا مجهودهم، وبرضو بنقول ان في شكاوى كتيره كانت بتقف عندهم وكانوا فاتحين اتصالات وعلاقات بجهات الدوله كلها. الامور دي كلها لا لازم نقف بقى لما يكون في مناقصات بتتم بالامر المباشر، اسناد بيتم بالامر المباشر ويتم الابلاغ عليه لجهاز الرقابه الاداريه. لا ما تقولوش الدوله، لا هنا كان التعطيل من عندكم، هنا كان الخطا من عندكم. طيب النيابه الاداريه، النيابه الاداريه لازم تبتدي تتحرك ولازم يتحط لها نص، لان انا برضو يعني انا مع كل الاحترام للاخوه والساده المستشارين في النيابه الاداريه، هم ليهم حق في حاجات كتيره، لان في النهايه قرار النيابه الاداريه قرار توصيه. النيابه الاداريه يعني قرارها بتوقيع الجزء على الموظف المخالف قرار توصيه. لازم نفعل دور النيابه الاداريه في انها تستطيع ان تمنح وتمنع الجزاء عن الموظف المخالف المرتكب لواقعة إدارية فيها نوع من المخالفة وفيها نوع من الخطأ. في الحالة دي هنقدر نفعل حقيقة دور النيابة الإدارية بغض النظر عن فكرة إطفاء الصفة القضائية أو منع الصفة القضائية. يعني أنا عايز أقول الفكرة دي فيها اختلاف، ممكن البعض يتفق معها وممكن البعض يختلف معها. أنا شخصيا ما عنديش غضاضة أن يكون السادة أعضاء النيابة الإدارية، إيه المشكلة أن يكون ليهم الصفة القضائية؟ لو دي هتكون محل بحث أو دراسة يتعمل فيها بحث قانوني ويتاخد فيها الرأي ويتم في النهاية. لكن هم الناس في طبقا للدستور السابق وطبقا لقانون إنشاء الهيئة عندهم الصفة القضائية، وكذلك هيئة قضايا الدولة نظرا للدور اللي بيقوموا به اللي المفترض إن هم يقوموا به الحقيقي، لكن هم ما بيتمش على أرض الواقع. فإحنا الأمور دي كلها مكافحة الفساد من هذا النوع لازم نبص عليه ونكون حريصين إن إحنا نراقبه من خلال تلك الأجهزة الرقابية ونفعل دور. معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم استاذ محمد من فاك، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضل.
مع حضرتك محمد يا دكتور محمد.
اتفضل يا باشا.
الله يبارك فيك. حضرتك دلوقتي احنا بنعيب على اللي هم بيعملوا اضرابات صح؟
صحيح.
صحيح. حضرتك دلوقتي بتقول في وزراء وفلاء وزراء ومش عارف مين بيقبضوا يعني حوالي هي 600,000، وفي حضرتك عارف زي وزير البترول مثلا بدون اسامي بيقبض هي حوالي 5,200,000.
انا ما اعرفش انت لكن تعرف. انا ما اعرفش
اللي هي نعم،
انا ما اعرفش الرقم بالظبط.
لا في حضرتك دكتور محمد في اللي بيوصل في، انا سمعت يعني والله اعلم ما
ايوه رأيك. ايوه ايوه بيوصل بس ما اعرفش المرتب.
حوالي 5,000,000.
تمام
بقى كويس. احنا عايزين في عصر الدكتور محمد ان شاء الله اللي هي بدايه خلافه باذن الله عز وجل، عايزين ماشي ما فيش الكلام ده. مش عايزين واحد زي انا موظف في الاوقاف مؤذن عندي 45 سنه عندي 3 اطفال اقسم بالله 600 جنيه 650، ماشي ما زادوش 250 غير لما ركب الدكتور محمد مرسي صح؟
تمام
كويس. يعني ازاي واحد يقبض 2650 ماشي ومعاه اسره اللي فيه بيروح الثانوي واللي يروح الابتدائي واللي يروح الاعدادي، يكفيهم ازاي ماشي فاهم ان واحد تاني بيقبض 600,000.
ليك حق حضرتك
يعني ما تجيش مش راكب ابدا.
ليك حق يا شيخنا والله. انت حضرتك منين من سواج الاول؟
انا من محافظه سواج من محمد الجبليه.
يا اهلا وسهلا.
وحضرتك عندنا عايز نقول لك على المشكله دي. حضرتك عند معهد سمعني
اتفضل.
حضرتك عندنا معهد اقسم بالله من 92 لغايه النهارده والله ايام الزلزال المعهد بتاع المحمد القبلي الازهري حصل الزلزال ما قدروش يعملوا المعهد ده ما جاش امر يعني بهالهدم ان احنا نهد ونبنوه حتى على حسابنا. من 92 لغايه 2002 جاء امر ازاله وبنينا الجامعه للمعهد الحمد لله. فالايام دي كنا بنبنوا في مجمع كبير ومعهد فتيات ومعهد كبير ثاني جامع كبير للبلد. البلد كلها حوالي 4,000 نسمه بنينا ده كله. بس الحمد لله يعني جينا عند المعهد الديني ده وفي في الازهر هم اللي موقفين المعهد. لا في بيبان ولا في شبابيك ومبني 5 ادوار. فعايزين حضرتك تشوف المشكله دي تروح الوزير التعليم ولا الشيخ الازهر معهد المحامد القبلي الازهري.
طيب هو انا بشكر حضرتك وانا برضو حابب
اقول الله يبارك فيك.
الله يعزك ويبارك لك. انا طبعا يعني يمكن حملت امانه ان اتحدث عن مرتبات الاوقاف تحديدا. فعلا حاجه يعني حضرتك ليك حق في المشكله انك تطرحها. وانا لما عرفت المشكله انا كان يعني كنت لازم التزم بالامانه اللي حملت بيها وابلغ الرساله لان فعلا الامر غير طبيعي. انا اول ما اتقال الموضوع انا والله يمكن اتصلت باخونا الشيخ محمود حسان وقلت له نكلم معالي وزير الاوقاف وهو اخونا وحبيبنا فضيله الشيخ وزميلنا في قناه الرحمه. وفوجئت وانا بكلمه انه قال لي ان شاء الله الكادر معالي الوزير بدا يحركه وبدا يرفع للرئاسه وان شاء الله هيتحرك والمرتبات هتزيد اكتر ان شاء الله. يمكن هي زادت بس هيبقى في كادر جديد ان شاء الله. فربنا ييسر الامر ان يكون في تحسن اكتر واكتر لان المشايخ والائمه لازم فعلا ياخدوا حقهم اللي تم هضمه في المرحله السابقه وعدم الاهتمام بالعلماء والمدرسين. مصر لن تنهض. مصر انا بقول يا جماعه مصر لن تنهض الا بعلماء الدين التعليم الصحه الامن الطرق. الحاجات دي هي المقاومات الرئيسيه لنهضه الامم. ما تقنعنيش حضرتك ان انت شعب هينهض ويرتفع شانه من غير تعليم حقيقي. والتعليم له اسس. عشان يكون في تعليم حقيقي لازم يكون في اسس يرتكن اليها ويرتفع. تاهيل المدرس مستوى العلمي اللي بيقدر يوصله للطلبة. المدرس ده لازم يكون مستريح لازم يكون بياخد مرتب مستريح لازم يكون بياخد مرتب كويس. المكان اللي بيتعلم فيه الطالب والأجهزة اللي بيتعلم عليها الطالب. التعليم اللي احنا تعلمناه أصبح دلوقتي محتاج تغيير شامل. الأجهزة دلوقتي أجهزة غريبة كمبيوتر ولابتوب وآيباد يعني الأجيال الجديدة عندها إمكانيات او عندها تسارع في التكنولوجيا لازم نحطهم فيه. النهارده اصبحنا في عصر اسمه عصر النو هاو اللي بيتباع. النهارده الناس لازم تبقى فاهمه الصناعات الحقيقيه النهارده اللي بتتباع وبتجيب فلوس للدول. النو هاو صناعه الموبايل ازاي بتعمل صناعه الموبايل. العربيه ازاي بتعمل العربيه. فكره كيفيه صناعه المنشاه او الكيان. الحاجات دي كلها احنا تاخرنا في الركب عليها. لما نبص لكل الحاجات اللي موجوده قدامنا هنلاقيها كلها حاجات يعني صناعه ميد ان تشاينا ميد ان ايطالي ميد ان يو اس اي كلها بس ما فيش ميد ان ايجيبت. نفسنا يبقى في ميد ان ايجيبت. عشان نوصل لده لازم نعمل احنا حاجه اسمها الايه حق المعرفه او النو هاو يكون احنا عندنا ده. معنا اتصال. سلام عليكم. ام مروه السلام عليكم.
الله وبركاته.
اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا استاذ منور الساده.
الله يعزك ويبارك.
بارك الله فيك.
الله يعزك ويبارك.
والله المشكله انا جده.
اتفضلي.
ماشي. الولاد في المدارس المدرسين بيضربوهم عشان ياخدوا دروس اجباري. عيل باباه مثلا شغال ارزاقي يا دوبك بياكلهم اللقمه. واحده بتقول للمدرس ده انا والله ابوه بيغسل كلى. يقول لها ان شاء الله هتديله برضه الدرس وربنا ان شاء الله هيسر الامور. احنا مش عارفين نعمل ايه مع المدرسين والتحدي في العيال عشان الدروس. وبعدين بالنسبه برضه للمعاشات دخلي 700 جنيه معايا بنتي في معهد محتاجه مصاريف. فشايفين الدنيا لايفه وشايفين الكتب اللي نازله للثانويه العامه والإعدادية ما فيش حد بيتقى الله في المسلمين.
صحيح.
عايزين حضراتكم تبقوا انتوا الاول. انتوا الاول لينا. يعني انتوا سندنا بعد الله. عايزين نتقي الله في العيال والشباب اللي هتطلع عقولها خايبة وبيضة.
صحيح.
بالتعليم الفاسد.
صحيح. الله يبارك.
بارك الله فيكم. الله. وبارك الله في الشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان وسلامي لكل العاملين على القناة من الصغير للكبير.
الله
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك.
ونفعنا بعلمكم وقرآنكم ودينكم وجمعنا على الدين والإسلام وكلمة التوحيد.
اللهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. طبعا يمكن أنا زي ما أقول لحضرتك هو إحنا بنتكلم على لو هنتكلم على فكرة نهضة شاملة للدولة منها التعليم والتعليم بالأسلوب اللي بيحصل في الوقت الحالي. المدرس لما يكون مرتبه قليل بيلجأ للأسلوب ده بيوصل في النهاية الطالب انه يأذي الطالب نفسيا وبدنيا وما بيوصلوش المعلومة. فاحنا بنقفل تماما فكرة التعليم. يا جماعة التعليم ده أساسه المدرس لازم يكون مستريح ولازم المدرس يكون متأهل علميا ولازم يكون متأهل قبل الناحية العلمية انه يكون ناحية الضمير والحلال والحرام. طب دي نعلمها ازاي؟ ما احنا قلنا من الأول علماء الدين والأئمة دول دورهم مهم. إهمال دورهم أدى حالات الفساد، حالات التردي الأوضاع، أدى للرشوة، أدى. لو إحنا أعددنا الموضوع بكامل جوانبه هتبقى زي ما بيقولوا يعني الارتفاع بمستوى الأمة هو ارتفاع كامل وشامل. لكن هنيجي نركز في جزء ونترك جزء اخر هيبقى فيه برضو الفساد هيبقى فيه. لو ركزنا في التعليم بس تركنا الأئمة والمساجد والعلماء والمشايخ ما هم دول اساس مهم جدا علشان يقدروا يرسخوا فينا القيم احنا محتاجينها. وعلى فكرة ناس كتيرة ملاحظة معايا ان بعد الثورة في اعقاب الثورة ظهرت سلوكيات كتير احنا ما كناش نحبها. الانفلات الامني او عدم وجود الشرطة والضابط والرادع والقوة القانون اللي كانت موجودة بصورة او باخرى أدت لإظهار سلوكيات إحنا ما كناش حابينها وما كناش متخيلينها موجودة جوا بعض الناس أو في حوالينا. لكن ده نتج عن إيه؟ إن يعني الناس دي ما بتخافش إلا من رادع القانون. لكن هي سلوكيا لو ما فيش رادع القانون هتتصرف بهذا التصرف القبيح أو هذا التصرف الغير صحيح. يبقى لو 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 في تأهيل صح حتى مع عدم وجود قوة القانون بالرادع ممكن يكون في سلوكيات سليمة ودي الأمور لازم نعمل. طيب أنا هقول لحضراتكم حاجة. إزاي متخيلين مصر بقى فيها نهضة كبيرة جدا وانت بتنزل من بيتك الصبح الساعة 8 عشان توصل لشغلك ممكن توصل 11 يعني لما الطريق بقى واقف بالمنظر اللي بيحصل كل يوم. لازم يكون في حل لموضوع الطرق. موضوع الطرق ده موضوع يعني فني جدا وموضوع هندسي ومش معقولة مصر نضبت او مصر كفت عن وجود مهندسين اكفاء او علماء اكفاء يقدروا يستطيعوا حل المشكلة. لازم المشكلة دي لو ما تحلتش ازمة المرور داخل القاهرة الكبرى. معانا فضيلة الشيخ محمد الكرد. السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
ازيك انت عامل ايه؟
الله يبارك لحضرتك.
اكرمك الله.
الله يبارك لحضرتك مولانا. ايه اللي حصل امبارح؟ كان فيه كده زعل انا حابب اعرف اللي حصل
على قناة الناس تقصد؟
يعني
هو اللي حصل ان كنا تم الاتفاق في فندق مريديان مع الاستاذ طارق الدسوقي ان لا تتم الانتخابات في المحافظات اللي فيها مشاكل حتى تحل هذه المشاكل اولا ثم بعد ذلك تستكمل الانتخابات.
انتخابات حزب النور. انتخابات حزب النور مش كده؟
انتخابات حزب النور بعد عمل مصالحة مع الدكتور عماد عبد الغفور وصعود المجاريح. وإن تمت الانتخابات قبل ذلك فلا بد أن يكون بعد حل المشكلات اللي موجودة في هذه المحافظات. وكان الاتفاق على كده. ففوجئت يوم رجعت الساعة 12 بالليل إن أحد أفراد مكتب أمانة الجيزة بيتصل بيا بيقول لي محمد أنت مش هتتمشى على أمانة الجيزة؟ قلت له في انتخابات. قال لي ده باب الترشح مفتوح من النهارده و هترشح حضرتك على امانه الجيزه. قلت له في مين تاني مترشح؟ قال لي لا مفيش حد انت بس. فانا قلت له خلاص اكتب اسمي عشان اشوف انا بالظبط ايه الموضوع. وبعد شويه اتصل بيا الشيخ عادل العزازي قال لي انا سمعت انك ترشحت على امانه الجيزه، ايه رايك اترشح معاك على امانه الجيزه؟ قلت له اهلا وسهلا وانا مالي حد مفيش مشكله. ثم فوجئت ان احمد شكري مترشح او كاتب اسمه من حوالي 24 ساعه قبل كده. فالمهم انا لما عرفت
احمد شكري ده من الجيزه
لا ده اصلا من البحيرة
ومترشح عندكم في الجيزة؟
وجه من من البحيرة على الجيزة بأوامر من الشيخ ياسر ان هو يجي الجيزة علشان يمسك امانة الجيزة. والكلام ده بتفاصيلاته مع الدكتور هشام بن نصر. المهم فلما عرفت كده بدأت اتصل بالامانات واسأل هي في حاجة مبيتة ولا ايه بالظبط. ففوجئت ان المية مبيتة في هذه الامانات كلها اللي هم 22 مركز واسم ب 154 فرد ان هم واخدين اوامر ان في سبعة هينتخبوه. نزل فلان نزل علان هم السبعة دول اللي هيعلموا عليهم. فاتصلت بسرعة بالشيخ عادل. الشيخ عادل هناك في اتفاقية ان هم يحرقونا بنزلنا بس نبقى احنا غطاء رسمي وغطاء مباركي للايه للانتخابات عشان يتقال ان المشايخ نزلوا هم الانتخابات وان الانتخابات نزيها ثم بعد ذلك نسقط. فتبقى دي صورة سيئة جدا للمشايخ وان المشايخ ملهمش ارضية ولا ليهم شعبية ولا الناس عايزاهم ولا الشباب عايزهم ولا شيء. فقلت له عادل انا منسحب وهنسحب. قال لا ما تستنى ما تستعجلش طبعا نحاول نكلم المناطق نحاول نعمل تربطات معاهم. قلت له لا الكلام ده كله مش هيمشي معاهم وهم هيقولوا لك عينينا يا شيخ وانت تاجنا تجرسنا وانت حبيبنا وانت العالم بتاعنا ولكن في الاخر مش هيحطوا اسمك. وبالفعل ده اللي حصل. وطبعا سحبت على طول الساعه 12 بالليل يوم 3 اكتوبر الساعة 12 بالليل فقط اسماعيل ابو حديد اللي هو مسؤول شؤون العضوية وقلت له انا منسحب ولا تذكروني تاني مرة بالكلام ده تاني ابدا. وتم الاستمرار بقى في الامر دوت الساعة 6 المغرب امبارح تمت الانتخابات. يعني بعد 24 بعد اقل من 24 ساعة من غلق باب الترشح تمت الانتخابات. وقلت لهم ومن العصر احنا عرضنا على النت اسماء الناس اللي هتنجح. قلت لهم يا جماعه قبل النتيجه شفتها قلت لهم يا جماعه الانتخابات دي هي مجرد يعني صوريه فقط لكن هناك اتفاق توافقي الزامي ان السبعه دول هم اللي ينجحوا.
صحيح
وبالفعل السبعه دول هم اللي نجحوا. الشيخ عبد العزيز اللي كلمته بعد ما ظهرت النتيجه قلت له ايه رايك يا شيخ عادل؟ قال لي كربونا من اللي انت قلته.
طيب السؤال هو
نصر عوده نفس الكلام قال لي كربونا من اللي
السؤال هو السؤال هو يا فضيله الشيخ
نعم
الانتخابات دي تم الاعلان عنها قبل اجراها بقد ايه؟
اقل من 24 ساعه.
يعني انا عرفت يعني النهارده يعني انا بسال حضرتك انت النهارده عرفت ان بكره هيبقى في انتخابات
بالظبط كده الساعه طيب. 12 بالليل يوم 1 اكتوبر اتصلوا عليا طيب. قالوا باب الترشح اتفتح الساعه 12 بالليل يوم 2 اكتوبر اغلق الباب.
شكرا.
في الفجر رحت ايه قفلت معاهم وقلت لهم انا اسف انا مش داخل هذه الانتخابات مش هقبلني تاني وهكذا.
شكرا فضيله الشيخ محمد الكوري. شكرا لحضرتك. انتخابات تمت تم الاعلان عليها قبلها بيوم والعلم بالمرشحين الكاسبين في هذه الانتخابات تم العلم بيه مع فتح باب الترشيح ومحدش عارف الانتخابات الا بعد ما حصلت وتمت وتم نجاح بعض الناس اللي كان مجهزين سابقا. يعني يمكن النهاردة حلقة النهاردة كانت حلقة مفتوحة. أنا بشكر حضراتكم على حسن استماع حضراتكم على وعد اللقاء قبل هذا الميعاد الأسبوع القادم إن شاء الله لو كان في العمر أجل قبلها بساعة إن شاء الله نتقابل. السلام عليكم ورحمة الله.